معتمدة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الصلاة عليه عدد الكائنات والمخلوقات ومداد الكلمات وملء ما بين الأرض والسماوات، والسلام عليه سلاما يطوف بالأرجاء ويتردد بين ربع اليابسة والماء، سلاما نطهر به ألسنتنا ونثقل به موازيننا ونرجو به رحمة ربنا، ثم سلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله وبركاته. بدأ هذا الدين العظيم بواحد، وواحدا تلو واحد هربوا من الظلام وخلصوا أنفسهم من الأدران، وخالط الإيمان بشاشة قلب كل واحد منهم فزادت الألوف وتتالت الملايين وأقبلت. وعندما ابتعد كثير من الخلق عن الفطرة التي فطرهم الله عليها بقي آخرون متشبثون بها معتزون بالانتماء إليها لا يضرهم من خالفهم، حتى أضحت أعدادهم في يومنا هذا تزيد على المليار وثلث المليار، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا هو ذلك الصادق الأمين الذي بدأ هذا الدين لوحده فدعا إليه مبلغا الرسالة ومؤديا للأمانة ومنقذا لهذه المليارات من البشر من مصير الشقاوة، فاستحق من ربه أن يأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، واستحق منا أن نتبعه ونقتفي أثره وندب عنه ونقطع شانئه الذي قال عنه العزيز الكريم إن شانئته هو الأبتر. فأجعل الحديث أيها الأحبة مع ضيوف الكرام في هذه الساعات المقبلة للحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعما حاول البعض الجاهل والآخر المناوئ والأبتر المرير أن يسيء به إليه وأن يثير حفيظة ملايين المسلمين الذين وإن ضعفوا أو تراجعوا فلا تزال لديهم غيرة تخط خطوط طول غير وهمية حمراء ودوائر أرض أشد حمرة، كلها تمنع المساس بهذا الدين. وكما تحركت عند الإساءة للإله والتدنيس للقرآن فهي تقول اليوم أيضا لكل أولئك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية وفي هذه الفترة التي نستضيف فيها عددا من أصحاب الفضيلة الذين نسعد بأن يكونوا معنا متحدثين حول هذا الموضوع. نبدأ باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعية الإسلامي وأستاذ عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. حياكم الله دكتور وأهلا.
الله يحفظكم. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، وحيا الله إخوتي وأخواتي أيضا المشاهدين.
تعودنا فضيلة الشيخ أن نبدأ لقاءاتنا وهو مطلب لكل إعلامي أو مقدم للبرامج أن يكون ذا ابتسامة لجمهوره. هذه الحلقة تمنع حقيقة رغما عنا أن يكون هنالك شيئا من اللطافة أو تصنع الابتسامة أمام المشاهد الكريم، ذلك بسبب ما حصل ويحصل هذه الأيام من هذه الفئة التي هي فعلا فئة ضالة. بودنا يا شيخ وإن كان هذا الذي يفعل الآن هو سلسلة ضمن سلسلة طويلة بدأت منذ بدأ هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى ربه، لو بدأنا في ذكر المستهزئين الأولين قبل أن نأتي للتأليم.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وعلى الصلاة والسلام والتسليم. أول شيء نحمد الله تعالى أن شرفنا أن جلسنا في هذا المكان في هذه القناة الموسطة لأجل أن ندب عن عرض حبيبنا ومصطفانا وخليلنا وقرة عيوننا والذي هو والله أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أبنائنا ومن آبائنا وأمهاتنا ومن الناس أجمعين. نحمد الله تعالى أن يسر لنا الجلوس لأجل أن ندب عن عرضه عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن يصلي عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. وهو صلى الله عليه وسلم من تكلم فيها واستهزأ به كمثل الذي يرفع وجهه إلى السماء لأجل أن يبصق عليها فلا يلبث أن يمسح البساط عن وجهه، فما يضر السحاب نبح الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طهره ربه جل وعلا وشرف قدره، فلا يضره أن يرسم أولئك الرسامون أو أن يتكلم عليه بشيء. منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء جميعا منذ أن بعثوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكذلك في الآية الأخرى: كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فإذا تأملت في حال نوح، في حال لوط، في حال شعيب، صالح، هود، أكثر الأنبياء تعرضوا في الحقيقة إلى هذا من أقوامهم. فليس بدعا من القول أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأشياء من قومه، ولا يزال يتعرض من أولئك المكذبين والمعرضين والحاسدين والحاسدين إلى يومنا هذا. قيل عليه الكلام المعروف: كاذب، كاهن، ساحر، إلى آخره. ليس الكلام عن حاله صلى الله عليه وسلم فيما قيل له وفيما استهزئ به، إنما كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مع مثل هذا المستوى الذي كان يتعامل به. يعني كان صلى الله عليه وسلم بطلا وهو يتعامل مع أمثال هؤلاء الذين يتعرضون له. خذ مثلا، مثالا: جلس صلى الله عليه وسلم يوما مع عائشة. كان الكفار لا يحبون أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لأن محمد مشتق من كثرة الحمد فأصبح محمدا. فكان إذا مر بهم يتكاثرون أن يقولوا محمد، فكانوا يقولون: جاء مذمم وذهب مذمم ورأينا مذمما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بنفس عالية ونفس رفيعة يترفع عن هذه الأمور. فكان يجلس يوما مع عائشة وقال لها: يا عائشة. قالت: نعم. قال: أما ترين أن الله تعالى يصرف سب الكافرين عني؟ قالت: كيف يصرفهم عنك؟ هي تسمع أحيانا يعني، أو كانت قد سمعت أنهم يقولون كذا وكذا في مكة. قال: إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. فهم لما أمر يقولون مذمم مجنون، مذمم كاهن، مذمم ساحر، فالحقيقة أسمي محمد لست مذمما. انظر كيف كان يترفع عن أن ينزل إلى هؤلاء. ومثل ما جاء أيضا أن ضماد الأزدي كان رجلا يتطبب ويتعاطى الطب ويرقي، يعني عنده رقى يعالج من السحر وإلى غيره. دخل يوما إلى مكة فسمع الناس يقولون، فقهاء مكة يقولون: ذهب الساحر، جاء الساحر، رأيت الساحر، أين الساحر؟ الرجل أصلا هو يعالج سحر. فجاء إليهم قال: يا جماعة، إيش قصة الساحر هذا؟ قالوا: هذا واحد اسمه محمد، هذا ساحر أو مجنون وعنده مشاكل. قال: والله طيب، خليني أشوف يعني المجنون هذا، أنا أعالجه. فذهب ويتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إليه فوجده في أجيال. أقبل وقابل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ضماد جاي وفي نفسه أنني سأقابل رجلا مجنونا وساحرا وعنده عدة مشاكل عقلية. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قابله. جاء ضماد وقف أمامه، وكان ضماد له شرف عند قومه. قال: أنت المجنون. لاحظ كيف تقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل غضب وقال: من قال لك مجنون وأنت مثلهم كمان؟ أي كلام تسمع على طول تصدق؟ قال: هم يزعمون ذلك أني مجنون. قال: أجلس إني أعالج من السحى، يقول من الجنون. رجل عاقل ورجانه وجه مستنير ولا لبسه ولا كلامه ولا منظره يدل على ما ذكروه به. فاستحى أن يقول: أنا أعالج من الجنون. قال: إني أعالج من هذه الأمراض التي تصيب الناس، فهلما فلأعالجك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنا، أقعد. فجاء وجلس أمامه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يتكلم ضماد قال له صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. جعل ضماد ينتفض. قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن. قال: أعدهن. ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فرصة يكمل من قوة الكلام الذي جاء، حتى إذا أعادها 3 أو 4 مرات سكت ضماد قليلا ثم قال: والله لقد سمعت قول الكهنة والسحرة وكذا وكذا، ولم أسمع مثل كلماتك هؤلاء. والله لقد بلغنا قاموس البحر، يعني بلغنا الأعظم الجن الذي في قعر البحر تأثر بها، ليس فقط الجن الذين أعالج بهم. ثم دخل في الإسلام في ساعته. المقصود هو صلى الله عليه وسلم كان يواجه أمثال هؤلاء المستهزئين، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بنفس الرفيعة كالذي يمر على مجموعة من المجانين فيصبونه وهو لعقله لا يلتفت إليهم، ولو التفت إليهم لأحدث حالا أكبر من ذلك بينه وبينهم. هنا هذه مسألة. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفيه المستهزئين كما قال سبحانه وتعالى إن كفيناك المستهزئين. وفي الآية الأخرى إن شانئك هو الأبتر, يعني إن متنقصك وذامك هو الإنسان المقطوع الأبتر. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عددا من الحوادث التي دلت لأنهم يعني رأوا أقواما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعجل الله تعالى لهم العقوبات. من ذلك مثلا ما ذكره بعض المؤرخين أن رجلا اسمه أبو يحيى الساجي قال كنا نمشي مرة في أزقة البصرة نلتفت نبحث عن أحد المحدثين, قال فدخلنا زقاق المحدثين يعني حارة فيها مجموعة من المحدثين ساكنين, قال فلما دخلنا قال رجل معنا ناجٍ, رجل يعني فيه فسق وفيه نوع من المعصية, قال فقال لنا أنتم تزعمون أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ قلنا نعم هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال ارفعوا أرجلكم لا تطعوا على أجنحة الحيّ استهزأ انتبهوا لا تطعوا على أجنحة الملائكة, قال فوالله ما أتم كلمته حتى سقط بين يدينا فلا زال ينتفض حتى نام. هذه من ضمن ما ذكر في التاريخ وأشياء كثيرة, بل من أعجب ما رأيته في كتاب الدرر الكاملة ذكر قال كان النصارى ينشرون دعاتهم في قبائل المغول لأجل تنصير الناس. يقول فتنصرت زوجة للهولاك واسمها ظفر خاتون, يقول فبدأ يتنصر بعض الأمراء الذين من المغول, فاجتمع النصارى يوما لأجل أن يحتفلوا بأحد الأمراء المغول الذين تنصروا, فأقبلوا في حفل كبير وأقبل أحد دعاة النصارى وجعل يتكلم عن الدعوة للنصرانية ثم جعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشير للناس. يقولون فكان هناك كلب مربوط فجعل الكلب ينبح وهم لا يلتفتون إليه, قال فجعل ينبح حتى فك نفسه من حبله وأقبل جاريا إلى هذا الرجل يريد أن يعض فدفعوه عنه, ثم قال الناس له هذا بسبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, انظر كيف انطلق عليك هذا الكلب, قال لا إنما هذا كلب ينبح علي وعلى غيري عملتها قضية يعني. ثم عاد بعد ذلك إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربطوا الكلب, قال فجعل الكلب يصيح وينتفض حتى فك نفسه من حبله ثم قفز عليه وعضه من رقبته, يقول فلم يزل يعضه من رقبته حتى مات من لحظته, مات ذاك الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر يقول فعندها أسلم من النصارى الموجودين 40,000 رجل لما رأوا هذه الحادثة في ذلك الاحتمال الكبير. فالمقصود أن الله تعالى يعني يكفي النبي صلى الله عليه وسلم المتهزئين. قد يقول البعض إذا معنى ذلك أننا خلاص ما يجب علينا أن نفعل شيئا أو أن ننتظر وخلونا نشوف كلامكم صحيح أو غير صحيح, هل الله تعالى يفعل بهؤلاء المتهزئين شيئا أو لم يفعل؟ أقول قد يفعل الله تعالى بهم شيئا كما وعد, إنا كفيناك إن شانئك هو الأبتر كما وعد, لكن ليس شرطا أن نعلم عنه, قد يشل يد واحد من هؤلاء الذين أرسموا, قد يصيبه أي مصيبة مصاب ولا يظهر هذا في الإعلام. الأمر الثاني أنك لا تنتظر أن تصيب المصيبة مباشرة بعد بيوم أو يومين, لعل الله تعالى يؤخر ذلك لحكمة يراها سبحانه وتعالى.
إذن يا شيخ أنا أجدد الترحيب بالمشاهدين الكرام الذين يتابعون الآن على قناة المجد العلمية وقناة المجد العامة, نرحب بهم ونرجو أن يبقوا معنا متابعين في هذه الحلقة التي نستضيف فيها بإذن الله عددا من أصحاب الفضيلة المشايخ للحديث عن هذا الموضوع الهام. وأدل أيضا فضيلة الشيخ أن يكون معي الآن على الهاتف سماحة مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. شيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أسعد حياكم الله.
حياكم الله.
أسعد الله مساءكم بكل خير سماحة الشيخ, وقد حقيقة أفلستم صدورنا بذلكم البيان الذي أصدرتموه قبل يومين, وذلكم كما عهدنا منكم دائما في ذبكم عن هذا الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. في هذا البيان ذكرتم أمورا كثيرة حقيقة قد لا يكون قد وصل إلى كثير من الأسماع وكثير من الناس, فلعلكم جزاكم الله خيرا تذكرون لنا شيئا مما جاء في هذا البيان وتعلقون أيضا على هذه الحادثة المشينة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقبل الدخول في الموضوع أبين موقف الشريعة الإسلامية من السخرية والاستهزاء عموما. شريعة الإسلام التي هي رحمة للعباد جاءت بأسباب تجعل القلوب المؤمنة يلتم بعضها ببعض، وتجعل القلوب المؤمنة على قلب رجل واحد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. في شريعة الإسلام نهي المسلم عن السخرية بالآخرين والاستهزاء بهم واحتقارهم ولمزهم بالألقاب المشينة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في شريعة الإسلام احترام المسلم للمسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في شريعة الإسلام النهي عن الشماتة بالآخرين، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ومن عير أحدا بذنب لم يمت حتى يفعل ذلك الذنب. في شريعة الإسلام أننا نهينا عن سب الأموات، لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما عملوا، بل نهي المسلم أن يسب قريب المسلم إذا كان كافرا خوفا من أن يؤذي ذلك قريبه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الكفار بعض الكفار لأجل مراعاة أقاربهم المسلمين، فنهى عن سبهم خوفا من أن يتعلم بذلك أبناؤهم أو أقاربهم المسلمون. كل ذلك رعاية للمصالح وجمعا للكلمة. ديننا عندما يأمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله يأمرنا بحسن الأخلاق والأقوال المؤدبة. يقول الله تعالى في المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ويقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويأمرنا ربنا إذا في حال دعوتنا الآخرين إلى الإسلام، أي دعوتنا غير المسلمين للإسلام، أن تكون دعوتنا مصحوبة بحكمة ورفق: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصفه بالتوراة ليس بالسباب ولا باللعان ولا السخاب بالأسواق ولا يجازي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصلح. هو صلى الله عليه وسلم على جانب عظيم من العلم والعفو والصرح، بل أخلاقه أكمل أخلاق أهل الأرض، لأن الله يقول في حقه وإنك لعلى خلق، ويصف هذا الخلق بالعظمة وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى الرفيع، حلم أناء رفق، مقابلة السوء بالإحسان، بالعفو، بالتجاوز، فصلوات الله وسلامه عليه. الله يؤدبه فيقول له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن أصحابه الكرام الذين تربوا في مدرسته وتربوا على يده وبسمع وبصر منه خرجوا وهم من أحسن الناس أخلاقا وأحسنهم آدابا وأرحمهم بالخلق وأشفقهم عليهم. فلما قادوا الجيوش وفتحوا القلوب والبلاد وبسطوا عدل الإسلام على أهل الأرض دخل الناس في دين الله طائعين مختارين، سامعين مطيعين، مستجيبين لله عن قناعة ورضا، وبهذا الدين وبأخلاقه الكاملة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعرف العنف في دعوته ولا القبح القول في دعوته، بل يخاطب قومه بالحلم والأناء: من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. تضيق به مكة ذرعا عندما مات عمه ومات زوجته عام 10 من البعثة الذي يسميه المؤرخون عام الحزن، وحق أن بهذا الاسم حيث عمه كان يؤويه ويدافع عنه، وقريش تكف أذاها عن ذاته احتراما لعمه الذي لا يزال على دين قومه، وخديجة التي كانت ترمد الجراح وتعين على الخير وتهون المصائب وتقوي العزائم رضي الله عنها وأرضاها. يرجع من الطائف وقد نال ما نال، وأمامه قريش وماذا سيفعلون، وملك الجبال يأتي جبريل يأتي ومعه ملك الجبال ليستأذنه أيطبق على أهل مكة أخشبيها يقضي عليهم القضاء التام. وإذا الحليم الرحيم الشفيق يقول كلمته الخالدة وكلمته التي تشم عن حلم وعفو وكمال خلق: أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وتمضي الأيام والشهور والسنون، ويدخل فاتحا لمكة ضاغتا لهم من قبل غير استعداد يستعدون له، وإذا قريش تحت باب الكعبة وهو وداخل الكعبة يناديهم يقول: يا معشر قريش ما تنتظرون؟ ماذا أصنع بكم؟ ويعلمون سيمه وخصاله ونصحه وحلمه، فتدق ألسنتهم بما يعرفون ما جبله الله عليه من العفو والصفح، فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول كلمته العظيمة التي خلدها التاريخ له بمداد من نور: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويتفرقون والقلوب قد امتلأت محبة له وإشفاقا عليه وحبا له وإعترافا بجميل أخلاقه وسمو فضائله.
إذا أذنتم لي سماحة الشيخ، لعل هذه المعاني التي ذكرتموها، هذه المعاني الجميلة، غابت عن أولئك فاقتحموا وارتكبوا هذه الجريرة الكبيرة وهذه الفعلة الشنيعة بالإساءة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما دعاكم وغيركم أيضا من الغيورين على هذا الدين لإصدار هذا البيان المبارك الذي شفى صدور الحقيقة. نعم، تفضلوا يا شيخ الحديث عن هذا، أحسن الله إليكم.
فيا إخواني، هذه أخلاق النبي الكريم. يأتيه أبو سفيان بن حارث بن عمه ويذكر النبي ماذا كانت مواقفه معه، فقال أبو سفيان بن حارث: إن لم تقبلني ذهبت أنا وأطفالي للصحراء هائمين. فيقول له: لا تثريب عليكم اليوم، إن أخلاق هذا النبي الكريم يعرفها كل أحد، يعرفها المسلمون وغير المسلمين، يعرفون أخلاقه وسمو فضائله، يعلمون أن شريعته تحرم علي أن أسخر بأي إنسان أو ألمزه أو أعيبه، وتدعوني إلى أن أقول لمن ابتلي بمخالفة الشرع: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إخوتي، ونحن في هذه الأيام تقض مضاجعنا وتكدر صف حياتنا وتعتصر قلوبنا الألم الشديد عندما نسمع كركتير يصف به النبي الأوصاف الشنيعة القبيحة الوقحة الدالة على خبث راسمها وقبحه وشناعته وحقده، الدالة على تجرده من كل قيم الحياة الإنسانية. إن هذا التصرف تصرف خاطئ مشكوك لدى المسلمين عموما، فهم لا يرضون لنبيهم بهذه الإهانة ويرفضون ذلك. شريعتنا تقدر أنبياء الله وتؤمن برسالتهم وتعترف بمنزلتهم، ولا يسمع في ديننا أن نستهزئ بأي نبي من أنبياء الله، بل نرى الاستهزاء بالأنبياء والسخرية بهم نراه ممن تعمد ذلك كفرا ينقله عن الملة ويبيع دمه وماله، لأننا نؤمن برسالات الأنبياء كلهم، إلا أن العمل والالتزام بشريعة محمد التي ختم الله بها الشرائع. إن الله أدب المسلمين في التعامل مع هذا النبي الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم ببعض، الله ما وصفه إلا بالرسالة: محمد رسول الله. الذين كفروا والذين آمنوا بما أنزل على محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فيا من رسمتم تلك الرسمات الخاطئة ويا من هبطتم إلى هذا الحضيض، انتبهوا لأنفسكم واستيقظوا من غفلتكم، واعلموا أن لرسول الله أنصارا هم المسلمون الذين يحبون هذا النبي محبة ملأت قلوبهم وأرواحهم، ويحبونه ويوالونه وينصرونه. والله يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. فواجبنا الدفاع عنه وبيان سنته، وأن نجاهد من قال فيه أو تفوه فيه، ونشعره بكراهيتنا وبغضنا وشر شدة إنكارنا على من قال ذلك، ونخبرهم بأن الله منتقم من كل من سخر بهذا النبي قصر الزمان أمطال، فليحذروا بأس الله ونقمته، فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين.
أحسن الله إليكم يا شيخ. بودي أن أسألكم، هل تؤيدون نشر مثل هذه الصور سواء في التلفاز أو في الصحف؟ لأن كثيرا حقيقة من إخواننا المسلمين لا زالوا بعيدين عن هذا الحدث الذي يثار، ولا يعني لم
كان في النشر لبيان قبح هذا الأمر.
نعم.
وأننا ننشرها لنقول هكذا الأعداء قالوا ما قالوا، حتى يحذر شبابنا وينتبه. والحمد لله لقد كانت هذه القضية خيرا لنا، كما قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فما سمعنا من غيرة شبابنا المسلم وإنكارهم واتصالاتهم وما حصل من يعني غجرهم دل ذلك على أن في الإسلام خيرا كبيرا، وأن للمسلمين ولله الحمد قاعدة يأوون إليها، ومهما يكن التقصير فالمسلمون أوان أمام الثوابت والمسلمات، لا يتقاعسون ولا يتهاونون، بل تظهر غيرتهم وحميتهم لنبيهم ولدينهم، لأن ذلك أصل من أصول إيمانهم، حب هذا النبي ورفع منزلته والدفاع عن سنته. فالصحابة لا ما كانوا يسمعون لمن يعارض السنة ولو كان متأولا، لما حكى عبد الله بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلتمن إما إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال ابن له اسم بلال: والله لمنعهن. قال عبد الله، قال الراوي: فسبه عبد الله سبا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول لأمنعهن. إن احترام هذا الدين واحترام هذا النبي أمر مسلم، فما سمعنا بمثل ما سمعنا قط، لأن حتى أهل الديانات السماوية المنتسبين إليها يحترمون هذا النبي، لأنهم يعلمون صفته وخيره. لكن هذه الظاهرة السيئة هي نادرة، ونرجو أن لا تتكرر إن شاء الله، ونأمل في المسلمين أن يكونوا ثابتين على دينهم مستقيمين على إسلامهم. وإني بختام حديثي لأشكر لقناة المجد هذا الجهد المتواصل، وهذا البرنامج المكثف، وهذا النشاط الذي هو الظن بها، فهي عند مواقع الأحداث كما شهدناها في منى وفي عرفة ومزدلفة وفي مكة، شرفها الله بهذه التوعية العظيمة والحضور في ميادين المواعظ والمحاضرات، فهي بالحقيقة منبر خير وداعية هدى. فأوصي الجميع بالتعاون معها وبذل العطاء في سبيل دعمها، فهي منبر خير وتوجيه. أسأل الله للقائمين عليها التوفيق والسداد في مسيرة هذه القناة الخيرة التي لنسنا آثارها على المسلمين وفي بيوتهم بما تبثه من برامج جيدة ودروس علمية ومناهج طيبة. أسأل الله للجميع التوفيق وأن يصلح ولاة أمرنا. ولا شك أن بيان مجلس الوزراء يوم الاثنين برئاسة ولي العهد سلطان بن عبد العزيز وفقه الله كان شافيا كافيا نافعا، مبينا منهج هذه الدولة وما هي عليه من التمسك بالدين والدفاع عنه. وفق الله الجميع بما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وبارك الله فيكم، ووجودكم معنا حقيقة هو أكبر موجه وأكبر داعم، ونسألكم دائما كما ذكرتم الدعاء والمشاهدين أيضا في أن يوفقنا الله دائما لخدمة ديننا والدفاع عن كل بل الدفاع والوقوف ضد كل من يحاول أن يمسه بشيء. في أمان الله سماحة المفتي. أعود إليكم فضيلة الشيخ محمد، وقد بدأتم بالحديث عن بعض القصص وبعض التاريخ عن استهزاء الأولين بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن الآن سنقصد إلى نقطة أخرى إن أذنت لي، يعني مراعاة للوقت. لاحظنا الآن كما ذكر سماحة المفتي ولله الحمد غيرة عمرية جميلة أفلجت الصدور حقيقة، وكان فيها منحة أوضتنا عن هذه المحنة التي أصابنا بها أولئك المستضعفون. هؤلاء هنالك في بلدانهم أهل الكتاب تحديدا، كيف هو تعاملهم مع أنبيائهم؟ هل إذا مس نبي لهم أو رمز لهم في ديانتهم هل يكونون بهذه الثورة وهذه الغضبة؟
يا أخي أنا سأذكر لك موقف أنا رأيته بنفسي قبل قرابة العشر سنوات تقريبا أو تسع. ذهبت إلى فنلندا، فنلندا أحد دول اسكندنافيا قريبة من الدنمارك ومن النرويج والسويد. فأول ما وصلت إلى مركز الإسلامي رأيت الأخوة يعدون لعمل تجمع أو مظاهرة أو كذا. قلت يا جماعة ماذا ستفعلون؟ أخوة يعني صوماليون جنسياتهم الفنلندية لكنهم مقيمين من زمان. قلت لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا يا شيخ غدا ستقام هناك مسرحية ليعرض فيها عيسى عليه السلام بصورة لا تليق. لاحظ معنا عيسى يعني هو نبي لبني إسرائيل ونبي لأولئك القوم، لكننا نحن مأمورون طبعا بأن نؤمن به وأن نصدقه وأن نجله. قلت طيب يا جماعة هذا نبيهم وهذا أيضا علم فنلندا فيه الصليب، معقول أن يتنقص عيسى؟ ظننت أنه أعطى الموضوع أكبر الحجم. فأخرجوا إلي صورا للإعلان الذي ستقام فيه الإعلان عن المسرحية. فإذا صورة عيسى عليه السلام قد مثلها رجل هو الذي سيمثل صورة عيسى وقد كشف بعض عورته، ويمثل أنه بعبارتهم جاي يعني رجل شاب جنسيا، ويمثلون أن عيسى عليه السلام هو بهذا الوصف، وهناك حركات لا تليق في خلال هذه الصور لأجل جذب الناس أن يحضروها. فيقولون لي يا شيخ هذا يليق بعيسى عليه السلام. فانظر كيف أن المسلمين يعدلون مع جميع الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالأصل أننا نؤمن بهؤلاء جميعا. أولئك لهم تنقص للأنبياء أصلا. بل أني سأذكر لك مدام الكلام على الدنمارك، يعني كان لي بعض الاهتمام الدعوي بالدنمارك قبل سنوات، فكنت أذهب أحيانا في السنة مرتين إلى هناك، وكان هناك علاقة بعدد من المراكز الإسلامية في أودنسا وأورهوس وكوبنهاجن وعدد من المناطق هناك. فاطلعت على إحصائية عملت في إحدى السنوات، كانوا قد وزعوا استبانة على أكثر السكان، السكان 4.5 مليون، كان قد وزعوا استبانة عليهم. من ضمن الأسئلة السؤال يقول ما هي ديانتك؟ عدد الذين كتبوا كريستيان نصراني فقط 13%. لاحظ مع أن البلد نصراني والصليب موجود على علمه. طيب هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ فقط 7%. هو اللي سبق دخل الكنيسة وهو صغير، أو دخل لما تزوج، أو دخل مرة عطشان ودخل يشرب ماء، مرة بحياته دخل. هل تذهب إلى الكنيسة أسبوعيا؟ 1% فقط. مضيت رجعت إلى السعودية، ثم جئتهم بعدها بسنة فرأيت أنه قد بدأوا يغيرون لأجل محاولة إعادة الناس إلى دينهم. فإذا من بين الذين عملوا كان الجواز الدنماركي كبقية الجوازات الصفحة الأولى، غلاف الصفحة الأولى يوجد فيه بيانات صاحب الجواز، والصفحة الأخيرة فيها توجيهات. فبقيت البيانات في الصفحة الأولى، والصفحة الأخيرة الغلاف الأخير وضعوا فيه صورة عيسى مصلوبا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن أدين لهم. ثم بعض الدوارات التي في الشوارع التي كان فيها صورة سفينة صورة شجرة صورة غيرت إلى صورة عيسى مصلوب. دلك هذا على أن القوم أصلا البلد هو علماني في الحقيقة، ليس عندهم تمسك بالنصرانية. أولئك كلهم يحاولون أن يعيدوا الناس إلى دينهم إلى النصرانية من جديد.
ولعل فضل الشيخ هذه الحملة إنما أحد أسبابها كما ذكر من ممثلي الجمعيات الإسلامية هناك، أن هنالك ولله الحمد إقبالا كبيرا على دين الله على الإسلام، فبالتالي عند ملاحظتهم لهذا وخوفهم أن يقبل شعبهم على الإسلام بدأوا في الإساءة إليه وإلى أبرز رموزه.
الشيخ لو قطعتك شيخ عبد الرحمن، في صحيفة فيليس إنزوز زونتاج الألمانية عام في 30 مايو 2004، نزلوا مقال بعنوان مليون ضد محمد. هناك رابطة في الفاتيكان اسمها رابطة الرهبان لتنصير الشعوب. هذه الرابطة يعمل فيها 1,000,000 مدرس هذا في 85,000 قسيس يتبع لهم 1,000,000 مدرس وزعونه مدرسين في القراء. وطبعا هم قساوسة لكن قساوسة صغار ليسوا القساوسة الكبار اللي ما يتزوج النساء ولا ليس له ما يميز القسيس. يتبع لهم 450,000 جمعية دينية لهم 42,000 مدرسة 1,600 مستشفى إلى آخره عندهم 780 ملجأ للسرطان. شوف تقول الصحيفة إن المنظمة تعمل اليوم بجيش يضم أكثر من 1,000,000 شخص. ثم وضع بين قوسين قال للحد من انتشار الإسلام في العالم وعلى تشويه صورة النبي محمد ونعتيه بأبشع الصفات. لاحظ تشويه صورة النبي محمد ونعتيه بأبشع الصفات. الأمر يا جماعة خطيرا أقول قد يقول بعض الإخوة الآن والأخوات طيب يا أخي أنتم عملتوا قضية رسموا النبي صلى الله عليه وسلم في صور. أم المشكلة الناس كثير منهم ما رأوا الصور. أنا قبل لا أرى الصور أرسلها لأحد الإخوة سحبا من الإنترنت ما كنت أتصور أن الوضع بهذا النوع من الاستهزاء. ظننت أن هناك يعني بعض الأشياء التي صور النبي صلى الله عليه وسلم لحيته بشكل معين أو عمامة بشكل معين. لكن أن يحصل هذا يعني التقبيح لصورة عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الشنيع أمر حقيقة لا يستمر أبدا. وجيد أنك سألت قبل قليل أيضا سماحة المفتي في عرضها شئت أن احنا نعرض
هو فقط للتنبيه هي فقط لأن هنالك حقيقة وقد عايشنا بعض أخوتنا المسلمين لم يعني لهم هذا شيئا أن يساء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وربما ذلك مرده إلى أنهم لم يروا مثل هذه الصور ولم يروا حد الإساءة الذي وصل إليه هؤلاء المستهزئون. أنتم فيما تتحدثون عن قصة الاستهزاء هذا أستعرض مع زميلي المخرج هذه الصور وتعلقون عليها إن أذنتم. تفضل يا شيخ القصة كاملة لو تكرمت.
طبعا قصة هذه الصور هناك صحيفة اسمها بولاد بوستون. هذه الصحيفة صحيفة دنماركية نشرت 12 كاريكاتير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صوره عليه الصلاة والسلام. عملت بين الناس يعني مسابقة من الذي يستطيع أن يرسم محمدا بهذا. طبعا هذه الصورة اللي معروضة مكتوب تحت مكتوب جنبها بالدنماركي هل ممكن أن تثبت أن النبي لم يكن امرأة. يا جماعة يرضيكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الصورة يراه أولئك يعني في صحيفة يطبع منها عدد كبير وتنتشر بين الناس. هذه الصحيفة نشرت مثل هذا وفيه طبعا استهزاء بذاته صلى الله عليه وسلم استهزاء وعدم التفات إلى هذه الصورة التي في الأعلى التي فيها صورة القدم مكتوب تحتها هذه رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده إلى السماء استهزاء بقصة الإسراء والمعراج. وتحت رأس من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون القاسم المشترك بين رؤساء التحرير والنبي واحد ألا وهو التجاهل يعني تجاهل الآخرين وعدم الالتفات إليهم. الدنمارك طبعا يعني هذا الاستهزاء بحاله صلى الله عليه وسلم معناه أن قرابة 200,000 إلى 300,000 مسلم هناك ما بين عرب وصوماليين وبوسنويين ودنماركيين إلى غير هذه الأجناس كلها معناه عدم الالتفات إلى هؤلاء جميعا. هذه صورته صلى الله عليه وسلم أيضا كأنه يقرأ ينظر إلى هذه الرسومات والصحابة قد جاءوا من ورائه بالسيوف والقنابل وهو يقول لا عليكم يا أصدقائي تمهلوا غاية ما في الأمر أنها رسومات من كافر أحمق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدرجة من السفاهة في تصرفاته أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات في التعامل مع الأحداث التي يفعلها أولئك القوم أو التي يعني يتعرض بها إليه الآخرون. أيضا هذه صورة له صلى الله عليه وسلم يزعمون صورون بها صلى الله عليه وسلم كأنه يدرس أصحابه القرآن وقد كتبوا عبارات بالعربي ياسين مقالة مبتلى تحريك إلى غيره وكتبوا جنبها محمد فيليسابول أو نحو هذه العبارات بروفيت محمد كلها لأجل إظهاره صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة التي يحقرونه بها. طبعا نعلم أن الدين النصراني هو الأول صحيح في الدنمارك لكن الديانة الأخرى مباشرة هي الإسلام. المسلمون هناك والله الحمد لهم شأنهم أنا ذهبت إلى هناك مرارا لهم شأنهم لهم قدرهم بين الناس يحبونهم يحبون أمانتهم. لكن مثل هذه الصور يريد بها أولئك أن يفسدوا عليهم. هذه أيضا صورة له يزعمون
يظهر أيضا اسم الصحيفة يولانت بوستن
أي نعم حسن يزعمون أنها له صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يهتم بأمر النساء دون أن يعني يهتم بنكاح النساء وكذا دون أن يهتم بأمر آخر. طبعا هم عندهم في الإنجيل وفي التوراة أن سليمان عليه السلام تزوج 450 امرأة، أن يعقوب تزوج 1000 امرأة، أن ومع ذلك لم طبعا بصرف النظر هذا صحيح أو خطأ، ومع ذلك لم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم، هل هو يعني لم يلتفت إلى جلالة قدره عليه الصلاة والسلام أو يعني التأدب معه على الأقل التأدب مع مقام النبوة. هذه أيضا صورة له صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مجموعة من الناس البدائيين الذين يلبسون الجلود كمثل الذين يعرضون أحيانا في الأدغال، وكأنه يقول لهم ستوب ستوب، يعني توقفوا توقفوا، لم يتبقى لدينا حوريات، وكأنهم يعني أقوام شهوانيين. طبعا هم رسموه فوق الغمام، لاحظ الصورة التي تحتها غمام كأن في السماء، وجاءوا فيقول لهم يا جماعة احنا لعبنا عليكم، الحوريات كانت قليلة وأخذها غيركم صلى الله العافية
الله المستعان. طيب
حقيقة بقي بعض الصور،
في بعض الصور
الواحد يتألم وهو يعني
حقيقة
يطلع علينا،
هو والله الواحد يتردد كثيرا قبل عرض هذه
حقيقة الصور. أنا وياك جلسنا وقت قبل البرنامج نتشاور هل يعني نعرضها أم لا نعرضها، وذلك لأن فعلا أمر مؤلم، حتى إنني أجمعت قبل أن تسأل سماحة المفتي أجمعت أن أصف ما في الصورة دون أن أعرضها على الناس، يعني مراعاة لشعور إخواننا المسلمين. لكن المشكلة أني يعني رأيت بعض الناس لما تتكلم معه في الموضوع يقول يا أخي عادي أول مرة يستهزئ، ما هم استهزئوا بالمصحف واستهزئوا، غير متصور وليس المخبر كالمعاين، ليس الشخص الذي تنقل إليه كمثل الذي يرى الأمر بعينه. يا جماعة لو رسمنا هذه الصورة في مجلاتنا أو جرائدنا لرئيس من رؤسائهم أو قسيس من قساوستهم لا ربما قاموا الدنيا ولا قعدوها لأجل ذلك، ولا ربما حصل هناك بعض التصرفات السياسية والقرارات الحكومية، فما بالكم لما يكون يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، ما قال الله تعالى رحمة للعرب رحمة للعادم رحمة، هو رحمة للعالمين جميعا.
للأسف الشديد هم لا يؤمنون أصلا بهذه الآيات الشيخ محمد، ولكن حديثنا هنا حقيقة ليس موجها إلى أولئك الدنماركيين فقط، بل هي سادغة كما ذكرتم في فليت أمزونتاج وغيرها، أيضا أولئك القساوسة الأمريكان وغيرهم الذين استهزأوا بالقرآن بل وحرفوا وابتدعوا القرآن يزعمون أنه جديد.
الشيخ عبد الرحمن أن يزيد الأمر، يعني الآن صحيح النرويجية نشرت نفس الصور، بكرة يأتيك السويد تنشر، صحيفة في نيويورك، صحيفة في البرازيل، يعني ما نريد يا جماعة أن يصبح عرض النبي صلى الله عليه وسلم مطروحا على الأرض، كل من أراد أن يطأ عليه يطأ عليه ويبسط عليه.
إذا ما الذي حصل فضيلة الشيخ؟ يعني عندما نقرأ في السيرة ونقرأ قصة هرقل، نقرأ قصة النجاشي ونرى هذا ما الذي تغير الآن؟
المشكلة يا شيخ أنك لما ترى النصارى السابقين في تعاملهم الراقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هرقل لما يأتيه الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يدعو مباشرة يقول دبروا لي أي أحد من العرب موجود في عندنا في الشام، فيأتون إليه بقوم كفار أبو سفيان ومجموعة معه قبل أن يدخلوا في الإسلام، يبدأ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في نهاية الأسئلة سألهم قرابة 11 سؤالا، في نهاية الأسئلة قال لهم والله لو كنت عنده، إن كنتم صادقين، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء، وهو الرسول الذي بشرنا به عيسى، وبدأ يثنى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء. لاحظ مثل هذا التبجيل والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عنده، كذلك غيره، بل ذكر بعض المؤرخين ذكروا أن سيف الدين كليح المنصوري وهو أحد القادة المسلمين قال مرة دخلت على ملك من ملوك الفرنجة قال فأخرج صندوقا من ذهب أخرجه لهذا القائد قال ثم أخرج من الصندوق صندوق من ذهب فتحه أخرج منه قارورة من ذهب فتح القارورة قال ثم أخرج منها كتابا قد ألصق به حرير ليحميه ثم قال فانظروا ما هذا قلت ما هذا قال هذا كتاب نبيكم إلى جدنا ملك الروم. شوف التعظيم، أمرنا أجدادنا بحفظه وقالوا إنه لا يزال الملك فيكم ما دام هذا الكتاب محفوظا فيكم مطهرا. لاحظ سبحان الله أولئك يعلمون أن هذا الكتاب ما جاء من رجل عادي، ما جاء من واحد يرعى غنم ولا واحد رئيس قبيلة ولا غيره، جاء من رجل يأتيه الوحي من السماء، جاء من رجل صعد حتى وصل إلى مكان جبريل نفسه ما وصل. في قصة المعراج إلى السماء لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقترب مع جبريل وقف جبريل قال تقدم يا محمد قال تقدم معي قال هذا مكاني لو زاودته لاحترقت تقدم أنت. يا جماعة لما يعظم الله تعالى ويوقر هذا النبي بل إن الله تعالى أمرنا بتوقيره قال وتعزروه وتوقروه. طيب نحن مأمورون بهذا التوقير له صلى الله عليه وسلم، مأمورين بأن نعزره أن ننصره كما قال الله عز وجل في آية كثيرة قال إلا تنصروه فقد نصره الله،
في الآية الأخرى ونصروه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هل نحن فعلا يعني نتضايق ونحزن؟ يا أخي لو نشر في الإنترنت صورة يمكن أختي أو أختك أو أمي أو زوجتي أو زوجتك أو أحد محارمي لثرنا وقام الناس لها أو نشرت في بعض الجرائد لقام الناس لها أو لو نشرت صورنا في أوضاع سيئة فما بالك يا جماعة لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وله أثداء وهو يمشط شعره بهذه الصورة. يعني ألا يحق للمسلمين فعلا أن يقفوا وقفة جادة عاقلة حتى إخواننا في الدنمارك يعني أنا أعلم حالهم ولهم نشاط دعوي موفق ونرسل إليهم الكتب ونرسل إليهم المادة الدعوية. ينبغي أن تكون تصرفاتهم عاقلة حكيمة ويبقى أن أولئك القوم لا يزال فيهم الناس عقلة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب قسمهم إلى أقسام من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك من إن تأمنه لا يؤديه إليك ذكر الله تعالى أنواعا وبين الله تعالى أن من أهل الكتاب إذا استمعوا ما أنزل إلى الرسول صار عينهم تفيض من الدمع مما سمعوا من الحق. فنحن معكم بأن يعني هناك من أخطأ لكن لا ينبغي أن تتخذ قرارات غير يعني مسؤولة أو غير متعقلة قد تجر على الناس.
وهذا ملحظ مهم أن حديثنا الآن عن هؤلاء
ليس تهييجا لهم
أي نعم وليس أيضا فيه تأمين لأن يعني لدي الآن من الأوراق وقد ألف في ذلك كتب من المنصفين الذين أنزلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في منزلته الحقيقية. إذن يا شيخ توقف مع بعض الاتصالات التي أرجو أن تكون مختصرة وفي ذات موضوعنا دون خروج عن الإطار العام ابتداء بسمية.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ الحين الكتر حطها بجريدة الدنماركية هل هي الدنمارك فقط يعني فيها كفار يعني موالين لهم يعني احنا يعني مقاطع بس المنتجات الدنماركية ولا في منتجات ايضا؟
طيب شكرا يا سميلة شكرا جزيلا.
طيب يا شيخ.
طيب شكرا جزيلا. عبد العزيز الهوامل القوعية تفضل. عبد العزيز. طيب عبد العزيز ليس معنا. يعني كأني بسمية تسأل هل القائم بهذه الأعمال هم فقط الدنماركيون أو لنخصص لنقول هذه الصحيفة وغيرها من أتباعها هم فقط القائمون بهذا أم أن هنالك أيضا فئة من أخرى؟
اللي وقع الآمن الدنماركيين وبعدين يا أخي أنا يعني الله المستعان ذل المسلمين اللي وصل إلى درجة الاستجداء منهم أن يعتذروا نقول تكفون قولوا لنا بس أسفين
ويرفضون
إيه لا تغلقوا الصحيفة لا تحاسبوها بس تقول أنا أسفين يا مسلمين هم رفضوا مني. طبعا هذا ليس غريبا يعني تعاملهم عموما مع عيسى يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أنزل علينا مائدة من السماء طيب ونبقى لا تستهزئون به هذا الاسئل ما تبغون الطعام اللي ينزل من السماء. وفي موسى أرنا الله جهرة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأعاجيب وقد أحضرت معي لك إلى وقت لقراءتها بعض النصوص من التوراة والإنجيل من ترقصهم لأنبيائهم نسبتهم إلى شرب الخمر نسبتهم إلى الوقوع في الفواحش بمحارمهم إلى غير ذلك. فوجود مثل هذه الأمور أصلا عندهم هو أمر غير مستغرب. ينبغي علينا أولا أن يعني نحرص على دعوتهم وأن نعتبر أنفسنا كالطبيب الناصح مع المريض لا نعتبر أنفسنا كالرجل المحارب مع محاربة. يعني اعتبر هؤلاء هم قوم مرضى أصلا الدين الذي عندهم هو دين محرم الإنجيل التوراة التي بين يديهم هي توراة محرفة لم يتكفل الله تعالى بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. لو أننا يعني جعلنا من هذا دافعا لنا لأجل أن نعلمهم وأن نعرفهم من هذا الرجل الذي أنتم استهزأتم به أنا أكاد أجزم أن هؤلاء الذين رسموا ربما كثير منهم لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأه في كتبهم كتب المستشرقين بل إنني مرة في الدنمارك أنا مرة في الدنمارك صليت بالمركز الإسلامي في رمضان وجاءني أحد الأسوة قال يا شيخ أريد أنك يعني تقوم معي تنصح واحد من الإخواني ما يصلي ولا يصوم ما ينظر إلى الدين إلى آخر
غير مسلم
لا مسلم هو يعني اسم إسلامي أيضا قمت معه بعد صلاة التراويح ودخلت إلى بيته وشربت الشاي جاء أخوه يدرس في الثانوية كتاب الثانوية عمره 19-18 فبدأت أتحدث معه ثم قلت له طيب أنت الآن تعرف تصلي تعرف الفاتحة قال لا ما أحفظ الفاتحة ما تحفظ الفاتحة قال لا ما تعرف قول الله أحد لا قلت طيب تعرف شيء عن الإسلام مسلم الآن وهو عربي قال أنا لا أعرف الإسلام قلت طيب من وين عرفت الإسلام قال والله درسونا في المدرسة الإسلام قلت أحضر لي كتابك هذا الذي في المدرسة قام صعد فوق وجاب لي كتاب الدين هذا الكتاب ينقسم إلى إسلام يهودية نصرانية الأديان الثلاثة السماوية قلت له بالله افتح لي على الإسلام فتح لي على الإسلام ثم أراني وقفت على صورة لامرأة تبكي عند ضريح كبير كذا قبر كبير وهي تبكي عنده فلما سألت قلت إيش مكتوب بالدنماركي تحت؟ قال مكتوب الصلاة عند المسلمين، هذه كيفية الصلاة، نأتي ونبكي عند القبور. ففتحت ثلاث أربع صفحات فإذا بمجموعة من الناس يطوفون على قبر ويصيحون وأشكالهم يعني بشعة. قلت له بالله عليك ما هذا، ما هو مكتوب؟ قال مكتوب الذكر عند المسلمين. قلت ما تعرف من الإسلام إلا ما يدرسون في المدرسة؟ قال كيف بدي أعرف، أنا لا أحضر خطبة الجمعة ولا أنظر إلى القنوات الإسلامية ولا هذا، ما أعرف من الإسلام إلا هذا. فإذا كان هذا عربي وأمه حاجة وبدأت يعني جاءت وبدأت تبكي عند رجليه وأخوه كذلك، إذا كان هذا على هذا الحال ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهم. أنا أقول ينبغي أن يدفعنا هذه إلى ترجمة كثير من الكتب إلى لغة الدنماركيين، ونقول أنتم فعلتم ذلك طيب، إحنا قبل يعني نزعل عليكم نبين لكم هذا الرجل اللي أنتم يعني فهمتوه خطأ، تعالوا انظروا، لا تتصوروا أنه كما يقرأ عندكم في كتب المستشرقين أو في بعض المواقع التي تكتب صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو صورة المسلمين. يقول أحد الأخوة وقد ذهب مرة إلى ألمانيا ورجع جلس سنوات، يقول والله قابلت عددا من الألمان، يقول لو فهموا إيش الإسلام حقيقة على حقيقته وسماحته ولطفه وحرصه على نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور لما بقيت الألمان أحد إلا دخل في الإسلام. ينبغي لإخواننا في الدنمارك أن يحرصوا على أن يعلموا الناس ذلك. نحن ينبغي على الهيئات الإسلامية والمنظمات أن تطلع الكتب باللغة الدنماركية وتهديها إلى هناك، تهديها إلى مكتبات المدارس، تهديها إلى المسؤولين في الدولة
وغير الدنماركية كي لا يتكرر ما
سيكون هناك استباع.
من الأمور التي تحققت وكانت أيضا نتاجا لمثل هذه الاستهزاءات في فترة سابقة لجنة عالمية لنصرة خاتم الأنبياء.
جيد.
معي الآن على الهاتف المتحدث الرسمي باسمها المهندس سليمان بن حمد البطحي. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية بدي أشكر طلعة المجد وأشكرك أخ عبد الرحمن والشيخ محمد وغيرك الكرام على
نحن بدورنا وباسم المشاهدين نشكركم أيضا على ما تقومون به في هذه اللجنة المباركة. سددكم الله وأخبرونا عن آخر الأخبار التي تحققت وأيضا المشروعات التي أنتم بصدد فعلها دفاعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
حقيقة أنا أود أن أختصر جدا، ولكن أرجو يعني أن تعطيني فرصة أوجه بعض الرسائل وبعض التنبيهات ثم نعطيكم إن شاء الله المبشرات وأن أخذ من وقتكم قليل. حقيقة يعني سيبقى ما نقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل بل أقل من القليل، ولذلك أنا حقيقة أود أن أوجه هذه الرسائل من خلال قناتكم. الرسالة الأولى إلى العلماء في ورث الأنبياء، أسألهم سؤال يعني محدد، هل يكفي بيان أو خطبة أو محاورة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسأترك الإجابة لها. الرسالة الثانية، أيها التجار، لقد كان لبعضكم مواقف تذكر فتشكر، وما زلنا ننتظر من البقية الباقية، ولكني هنا أريد أن أقف وقفة حقيقة وأقول لكم جميع التجار الحذار الحذار من المتاجر والمساومة في هذا الموضوع، فإن خصمكم يوم القيامة هو رسول الله، ومن كان خصمه فقد خصم. الرسالة الثالثة إلى الشعراء والكتاب والمؤلفين والمفكرين، أين أنتم؟ ما زلنا ننتظر، نريد من جميع الشعراء من جميع الكتاب من جميع، فهو نبينا وهادينا وحبيبنا. الرسالة الرابعة يعني الحمد لله يعني متابعتنا خلال الحملات السابقة، وكما تعرفون أن الحملة بدأت يعني في العصر الحديث منذ أن قام الأمريكان عام 2003 بحملة القساوسة، والآلة الإعلامية الأمريكية وبسبب قوتها نشرت هذا، فأصبح الآن الدنمارك التي الدولة التي لا تتجاوز عدد سكانها 5 ملايين ولم يكن بيننا وبينها عداء، ولم يكن بيننا وبينها، أصبحت الآن تتجرأ علينا وتبعتها النرويج ولا ندري ماذا سيحدث. ولذلك نحن ننتظر يعني الأمر الآن والله الحمد مشجع، ولله الحمد يعني موقف مشرف من المملكة العربية السعودية ومن الأردن والآن في تحرك في مصر، وننتظر من باقي الدول العربية والإسلامية.
مبشرات الشيخ سليمان،
لدي بعض التنبيهات حقيقة في هذه المناسبة لعل تكون من خلال محطتكم وتنتشر، في من أنك أتمنى أن تقوم محطة النجد بإذاعة هذه الحلقة من خلال المحطة الرئيسية
بإذن الله، لعل الأخوة إن شاء الله يتمكنوا من إعادتها بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير.
هو فقط لأن الحادث عرضي فبالتالي عندنا هيئة البرامج لابد أن نراعي.
جزاكم الله خير. لكن ودنا أن تصل للجميع حتى يعني يعمل فائدة على الجميع
بإذن الله تعالى.
لدي حقيقة ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول الانضباط وعدم الانفعال وهو المطلوب في كل أعمالنا وأفعالنا، فلا يؤتى الإسلام بسبب التهور. التنبيه الثاني العدل، فنحن أمة العدل، فلا يجوز أن نحمل غير المسلمين جميعا تبعية سفهائهم فنسيء معاملتهم أو نعتدي عليهم ونهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة
صلى.
التنبيه الثالث علينا أن نحذر من بعض ضعاف النفوس من المسلمين ممن يتجاوزون ممن يتاجرون بديننا ونصرة نبينا وأن نقف ضدهم وقفة واحدة. حقيقة أنا بدأت سجينا اتصالات على اللجنة وعلى المواقع أن في ناس بدأت تجمع تبرعات باسمنا وهذا ليس له أي صحة. نحن ليس لنا حسابات في أي دولة عربية أو إسلامية ولم نوجه أحد بجمع تبرعات لا باسمنا ولا بغيره، فنحذر من هذا الموضوع ونقف لأنه هذا سيوقف الخير جميعا. لدي حقيقة مبشرات أود أن أبثها من خلال محطتكم المباركة، اللي هو اليوم حقيقة الصباح باتصال مع الأخوان في الدنمارك جميع الصحف الدنماركية اليوم في الصفحات الأولى تناقش تحركات الشركات الدنماركية والمقاطعة وأخبارها، وتبدأت الآن تحرك الضغط واتصال بالجالية المسلمة ومحاولة وجاد حلول. فأنا أقول يعني هناك مثال واحد، هناك شركة واحدة فقط حجم تبادلها مع المملكة العربية السعودية مليار كرون يعني مليارين ريال. هذه الشركة الآن تزعمت الآن الشركات هناك وبدأت تتحرك، فأنا أقول المقاطعة المقاطعة، وليكن شعارنا في هذا الموضوع إن كان لهم حرية التعبير فليكن لنا حرية الاختيار. وجزاكم الله خير. أسأل الله رب العظيم أن لا يحرم كل من نصره صلى الله عليه وسلم شفاعته يوم القيامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيك شيخ سليمان. بالمناسبة عطفا على حديث المهندس سليمان، هنا إحدى الشركات أستريد نيلسون هي دنماركية تقول أو مسؤولة العلاقات الخارجية فيها تقول إن السعوديين قد بدأوا فعلا بمقاطعة بضائعنا وهذا أمر نأخذه على محمل الجد، حيث أن السعودية تعتبر من أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط. هنا ملحظين، الأول أنه نرجع أن يكون المسلمين وليس السعوديين فقط هم من يقاطع. مسألة المقاطعة سنأتي عليها بإذن الله في وقت لاحق، وقد ألمح المهندس سليمان إلى أهمية قيام الأدباء والشعراء أيضا بدورهم في هذا الموضوع. أنا أيضا أذكر بأننا بعد قليل بإذن الله تعالى سيكون معنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي يلقي قصيدة خطتها أنامله البيضاء في هذه الواقعة وهذه الفعلة، فأسعد به بعد قليل بإذن الله تعالى. نعود
عندي بعض الكلام المهم، يبدو ما بقي معنا الأقرار في نصف ساعة تقريبا أو أقل من ذلك. يعني ما هو الواجب عليه؟
هو نصف ساعة لفترتكم المباركة قبل أن ننتقل إلى ضيف آخر.
جيد، ما هو الواجب عليه؟ أنا حقيقة بين يدي كلام حول تعامل صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، جولة في محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم السنة، لكن يبدو أن الوقت يضيق عن ذلك. لكن من أهم ما بين يدي يعني ما هي وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته؟ أول ذلك جماعة، إن كان أولئك قد استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إليه وتنقصوه عليه الصلاة والسلام، ينبغي علينا نحن أيضا أن نرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، كما أمر الله تعالى قال وتعزروه وتوقروه، وقال الله تعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله تعالى يقول للصحابة ترى محمد ما هو بأي واحد، هذا رسول، لا تقول يا محمد يا أبا القاسم يا لا، عظم النبي يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يتأدبوا، لا تقدموا بين يدي الله، لا تقترح إلا لما يطلب منك الاقتراح. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم عندهم، بل إن الله تعالى توعد الذين يؤذونه قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. في الآية الأخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك في الأذلين. في الآية الأخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في 36 موضعا من كتابه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله والرسول إلى آخره. يقرن الله تعالى بين اسمه واسم النبي صلى الله عليه وسلم من جلالة قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه. من أهم ما يجب علينا نحن مدام أنه أثير يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أمور. من أول ذلك معرفة السيرة عليه الصلاة والسلام وتعداد فضائله. المشكلة يا أخي الآن كثير من الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسهم ما يعرفها. دخلت مرة على طلبة في إحدى الجامعات إحدى القاعات، دخلت كان عندي موضوع معين معهم، فسألتهم قلت يا شباب أنتم أي سنة؟ قالوا نحن تونا مسجلين قرابة 50 أو 60 طالبا. قلت طيب خلني أختبر معلوماتكم، أريدكم يا شباب أن تعطوني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، أعطوني 4 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوني أسماءهم. قال واحد منهم لحظة طلبة جامعية، قال واحد عائشة قلت نعم، قال عائشة قلت ممتاز، هاي شباب قال خديدة قلت ممتاز، هاي شباب بدوا يتلففون طلبة جامعية، هاي شباب قال واحد يا شيخ تسلم، قال آمنة آمنة زو أمه. قلت هذه أمها الله يصلح قلبك. شوي قال وهاي دكتور تذكرت واحدة قلت نعم، قال فاطمة والله هذا سمع أذني ونظر عيني. ثم اجتهدوا ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى 4، لم يستطيعوا. قلت طيب يا شباب أعطوني أسماء فريق، قلت منتخبنا لا ليش يبغونها كذا أسماء فريق، خلني أبحث، أعطوني أسماء فريق البرازيل ويعطوني 15 اسم
الاحساس والاحتياط.
الاحساس والاحتياط انا قلت خبرهم 11 قالوا لا احنا عطيناك الاحتياط، بعدين اسماء اعجميه ما ادري كيف حفظوها. انظر يا اخي بعد الناس عن، اسال بعض الناس الان عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، سننه في النوم ما يدري، سننه صلى الله عليه وسلم في الاكل،
الصلاه
السنن في الصلاه. انظر الى صلاه بعض الناس. اذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدق المحبه، لو كنت يعني صادقا في حبه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعصي الرسول وانت تزعم حبه، هذا محال في القياس الشنيع. لو كان حبك صادقا لا اطعته، الا المحب لمن يحب مطيع يعني.
نعم كانت الاساءه كبيره حقيقه، و لأنها كذلك حرصنا أن يكون معنا أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون معنا الآن على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني عضو مجلس الشورى السعودي. دكتور حاتم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بطاعة الله جل وعلا وبالذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيتم وسمعتم ما حصل من القوم في هذا الخصوص، فما هي مداخلتكم معنا؟
جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. حقيقة الوقت أثمن من أن أقدمه بشكر للقناة المجد أو للأخ العزيز الشيخ محمد العريفي، وأنتم تقوم بواجب تشكرون عليه ولا شك عند الله عز وجل. الجميع يعلم أن مكانة النبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل هي المكانة التي لا تقاربها مكانة، فهو خاتم الأنبياء والرسل وإمامهم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، هو حبيب ربنا ومختاره ومصطفاه. وهذه المكانة لن تزداد إلا رفعة بتطاول سفهاء الناس وجهالة الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه زيادة ابتلاء في ذات الله عز وجل. والجميع يعلم أيضا أن مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين هي مكانة الذي يقدم على الولد والوالد والنفس التي بين جنبينا. وجميعنا ينادي معشر المؤمنين من أعماق قلبه نفسي فداء نفسك يا رسول الله، ويقول لنداء النصرة لبيك يا رسول الله، فهي مكانة لا يهزها حقد حاقد ولا شتم وضيع. وهنا يأتي السؤال، لماذا إذا نغضب إذا ما نيل من عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما دام أن مكانته عند ربه لن تحتد بل سترتفع، وكذلك مكانته عند المؤمنين. نغضب أولا لأنه نيل من أعز مخلوق لدينا، من أعظم الناس منة على الناس، من أجمل الناس في صفاته وأخلاقه، فهو نيل من أحب محبوب لدينا من العالمين، فكيف لا نغضب له؟ ولماذا لا نسترخص الدنيا من أجله صلى الله عليه وسلم؟ وهو رسول الله الذي هو مع كمال صفاته البشرية، فهو الذي ما من منة دنيوية أو أخروية إلا كان هو السبب فيها عليه الصلاة والسلام. ونغضب ثانيا لأن في التطاول عليه ظلما لإحدى أعظم الحقائق، إن حقيقة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوتها ووضوحها تجعل كل صاحب نفس محبة للحق، حتى نفس من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم، حتى الكافرين كثير من المستشرقين أو غيرهم، لا يرضى بأن ينال من عرض هذه النفس الكريمة، هذه النفس الكريمة الشريفة، نفس أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لأنه نيل من حقيقة عظمى وكبرى من أعظم الحقائق التي تعرفها البشرية. ونغضب ثالثا لأننا نعلم أن هذا السباب والشتام من الصواد عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم عند غير المؤمنين به، إذ قد يصدق بعضهم تلك الشتائم جهلا وتقليدا، ونحن مأمورون بهداية الناس وبنشر دعوة الحق بينهم، فلا بد أن نواجه من يعرقل القيام بهذا الواجب بكل قوة، لأن الله سوف يسألنا عن ذلك. ونغضب رابعا ونعرب عن غضبنا، لأن سكوتنا عن إبداء غضبنا من أدلة الهوان والذلة. وسيتطاول أعداؤنا علينا إذا لا أقول سكتنا، لأن السكوت لا غير متصور في مع وجود مسلم واحد موحد على وجه موحد على وجه الأرض. لا أتصور أن يكون هناك سكوت إذا تطاول الكفار على نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن يقول إذا قصرنا أو فرطنا في واجب الدفاع سيكون هذا دليل من أدلة هواننا وذلتنا عند أعدائنا، وسيدعوهم ذلك إلى مزيد من التطاول، وإلى أن ينالوا من مقدساتنا ومن ديننا ومن كياننا ومن وجودنا أكثر وأكثر. فلا بد أن نعرب عن شدة غضبنا بكل قوة وبكل وضوح، حتى نردع هؤلاء عن أن يتطاولوا على مقدساتنا وعلى أعظم مما أعظم شيء يمكن أن نتمسك به في هذه الحياة بعد توحيد ربنا عز وجل. ونغضب أخيرا أو آخرا وليس أخيرا، لأننا إذا لم نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلمن نغضب؟ إذا لم ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن من ندافع؟ إذا لم تتفجر دماؤنا حمية لمن أنقذنا الله به من النار وأخرجنا به من الجاهلية العمياء فلمن تتفجر الدماء؟ أخيرا، يجب أن تكون آثار هذا الغضب عملية. وأشكر الأخ الفاضل الشيخ محمد العريفي على أنه قد تناول شيئا مباركا وطيبا من الأمور العملية التي يجب أن نواجه بها هذه الهجمة الشريفة. وأنوه أيضا بما سبقني إليه الأخ الفاضل المهندس سليمان البصري، وهو رجل لا أريد أن أثني عليه لكنه يستحق الثناء له من الجهود المباركة في ذلك بجهد خفي لا يعرفه إلا قليل من الناس، ما أسأل الله عز وجل أن يجعله في صحائف حسنات. هذه اللجنة المباركة وهي لجنة نصرة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام والتي أنشئت من سنوات يسيرة لها جهود مباركة وتحتاج إلى دعم. هو يقول أننا لم نطلب دعما، لكن أنا أعرف وأنا أحد المشاركين في هذه اللجنة أعرف أنها تحتاج إلى الدعم، وندعو بالفعل إلى دعم هذه اللجنة ماديا ومعنويا حتى تستطيع أن تقوم بالواجب الذي يجب عليها ويجب على المسلمين جميعا.
دعمها عن طريق ممثليها الرسميين.
عن طريق ممثليها الرسميين ولا شك، ولا يتاح للمتلاعبين أن يفعلوا شيئا من ذلك.
جميل جدا.
وأذكر رجال الأعمال وأصحاب الأموال بواجب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أذكر الآن بوجه من وجوه هذه النصرة. وعلى كل حال اللجنة أصدرت نشرة من سنوات فيها 100 وسيلة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وهي موجودة في على موقع اللجنة في الإنترنت.
نعم صحيح.
أيضا يعني أذكر أقول بوجه من وجوه النصرة أو برنامج يمكن أن يعني يفعل لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين مقدار التفريط الذي عليه المسلمين في واجب النصر. يعني هل نعرف برنامجا لمدة حلقتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، برنامج يكون عالمي في مستواه من الإعداد والإنتاج والإخراج يعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
صحيح.
حقيقة لا أعرف. هذه الأمة التي هي أكثر من مليار مسلم لم تخرج حتى الآن ولا برنامج واحد يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الآن لو أننا أنتجنا مثل هذا البرنامج، فإذا وترجم بلغات العالم كلها، فتطاول المتطاول كالذي تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك، فذهبنا واشترينا بأموالنا كما نشتري للدعايات التجارية وقتا في وسائل الإعلام، نشتري بأموالنا وقتا في تلك الفضائيات مثلا، ونبث هذا البرنامج لمدة 3 حلقات 4 حلقات في التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام. أولا سنزيل كل آثار ذاك التطاول، لأن الحق يغلب الباطل. وأيضا سيعرف هذا المتطاول أنه خسر كل الخسران بتطاوله، ويريد أن يشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام فانقلب الكيد عليه. وأصبح بدل أن يتشوه صورته عليه الصلاة والسلام أصبح العكس هو الواقع، وأن صورته عليه الصلاة والسلام ازدادت وضوحا. والآن خاصة الآن في الدنمارك مع وصول حصول هذه الفتنة، الأنفس يعني متشوفة، حتى أنفس الكفار أن يعرفوا شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو سمعوا ببرنامج سيبث في إحدى القنوات عندهم تتوجه كل الأنفس لسماعه. أين التجار؟ أين رجال الأعمال؟ أين أصحاب المهارات والمخرجين وأصحاب القدرة على ذلك من أن يقوموا بمثل هذا البرنامج الذي يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام.
لنكون متفائلين دكتور شريف ونقول إن مثل هذه الفعلة وإن كان قد سبقها غيرها ستكون بإذن الله سببا في نشوء مثل هذه الأعمال المباركة.
ولا شك يا أخي، لا كلامي أنا الآن ولا كلامكم أنتم ولا هذه البرامج التي تبث إلا لأننا عندنا الأمل الكبير في المسلمين
بإذن الله،
لكن نريد أن نبين مقدار التفريط الذي مررنا به حتى نحاول أن نعالج هذه القضية، وإلا الأمل موجود في هذه الأمة، ولا نتكلم ولا تتكلمون ولا أقيم هذا البرنامج إلا من أجل القيام بواجب النبي عليه الصلاة والسلام.
الذي في ختام مداخلتكم لنا فيه أشكركم دكتور شريف حاتم بن عارف العوني عضو مجلس الشورى، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. تأذن لي يا شيخ محمد، سأبقى أيضا مع المداخلين الكرام، وأسعد كثيرا حقيقة بأن يكون معي الآن الدكتور عبد الرحمن ابن صالح العشماوي الأديب والشاعر والإعلامي المعروف الذي نسعد بمداخلته ونسعد بتشنيفه لآذاننا بالقصيد الذي كتبه تبعا لهذه الفعلة. دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أقدمك دكتور عبد الرحمن، وكيف أيضا أقدم ما حصل في الأيام الماضية؟ أترك الكلمة لكم لتقول ما تريدون.
بارك الله فيك أخي الكريم. أولا أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحييك أخي الكريم عبد الرحمن كما أحيي أخي الكريم الدكتور محمد، وأحيي جميع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات وجميع المسلمين في أنحاء العالم. نحن في مناسبة هي في أصلها مؤلمة، ولكنها مناسبة خير، لأنها توقظ في نفوس المسلمين حبهم الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا سأترك هذا الحديث للشيخ محمد، أطلب بعد أن أنتهي إن شاء الله فنتحدث في هذه النقطة. نحن نريد أن تتحول هذه المسألة إلى يقظة حقيقية عندنا نحن المسلمين، فنحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا لسنته وسيرته وبتحقيق مراده في هذه الحياة، وهو مراد الله عز وجل في تصرفاتنا وسلوكنا وحياتنا. فمثل هذه الأحداث لها جوانب سلبية سيئة، لكن لها جوانب إيجابية مضيئة. وأنا أذكر أخي الكريم أنه قبل يعني 1420 بالضبط كان هنالك أحد الكتاب المسلمين من بلد عربي مسلم نال من الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمه في إحدى الصحف، وقد نال جزاء الحمد لله، وقف في طريق الخيرون، لكن ذلك الموقف لم يتخذ زخما كبيرا. وكتبت في أيام قصيدة عنوانها على شرفات النور: براءة شعرية من الذين لا يتورعون عن شكل خير البرية. وقلت فيها: بلينا بقوم أوغلوا في ضلالهم، يديرون طرفا بالمعاصي ترمدا، وهم استهزأوا بالدين جهرا وشوهوا مبادئه العليا وسبوا محمدا، فديت رسول الله كيف تجرأوا على خير خلق الله موتا ومولدا. اللهم صل عليه وسلم. نحن الآن أمام هجمة شرسة من قوم كفروا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وكفروا بالأنبياء جميعا كما نعلم، يعني حتى من آمنوا به من الرسل شوهوا سيرته وكذبوا عليه وغيروا في الكتاب الذي أرسل به. إذن نحن أمام مشكلة حقيقية تحتاج منا أن نقف وقفة أمام ربنا لنكتب الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. وأبشرك يا عبد الرحمن، وبشر الدكتور محمد وجميع الإخوة، أننا في هذه الساعة المباركة في خير كثير، هو المختار صلى الله عليه وسلم. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة دينا، يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامخت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئت ترى وتشرفت بمسيره الكتبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأمطار. أنشأت مدرسة النبوة فاتقى من علمها ويقينها الأبرار. هي للعلوم قديمها وحديثها ولمنهج الدين الحنيف منار. لله درك مرشدا ومعلما شرفت به
وبعلمه الآثار ربيت فيها من رجالك ثلة بالحق طافوا في البلاد وداروا قوم إذا دعت المطامع أغلقوا فمها وإن دعت المكارم طاروا إن واجهوا ظلما رموه بعجهم وإذا رأوا ليل الضلال أناروا قد كنت قرآنا يسير أمامهم وبك اقتدوا فأضاءت الأفكار عمروا القلوب كما عمرت فما مضوا إلا وأفئدة العباد عمار لو أطلق الكون الفسيح لسانه لترت إليك بمدحه الأشعار لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا هو المختار لم لا تكون وأنت أفضل مرسل وأعز من رسم الطريق وسار ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار ما أنت إلا أحمد المحمود في كل الأمور بذاك يشهد غار والكعبة الغراء تشهد مثلما شهد المقام وركنها والدار يا خير من صلى وقام وخير من قاد الحجيج وخير من يشتار سقطت مكانة شاتم وجزاؤه إن لم يسف مما جناه النار لكأنني بخطاه تأكل بعضها وهنا وقد ثقلت بها الأوزار ما نال منك منافق أو كافر بل منه نالت ذلة وصغار حلقت في الأفق البعيد فلا يد وصلت إليك ولا فم نهزار وتكنت في الفردوس سكنى من به وبدينه يتكفل القهار أعلاك ربك همة ومكانة فلك السموم وللحسود بوار إنا ليؤلمنا تطاول كافر ملأت مشارب نفسه الأقدار ويزيدنا ألما تخاذل أمة يشكو انتحار غثائها المليار وقفت على باب الخضوع أمامها وهن القلوب وخلفها الكفار يا ليتها صانت محارم دارها من قبل أن يتحرك الإعصار يا خير من وطئ الثرى في عصرنا جيش الرذيلة والهوى جرار في عصرنا احتدم المحيط ولم يزل متخبطا في موجه البحار جمحت عقول الناس طاش بها الهوى ومن الهوى تتسرب الأخطار أنت البشير لهم وأنت نذيرهم نعم البشارة منك والإنذار لكأن لكنهم بهوى النفوس تشربوا فأصابهم غبش الظنون وحاروا طبغوا الحضارة بالرذيلة فالتقى بالذئب فيها الثعلب المبكار ماذا لمرق القوم ما نرويتهم يطغي الرعاة وتفهم الأبقار ما بالهم سكتوا على سفهائهم حتى تماد الشر والأشرار عجبا لهذا الفقد يجري مثل ما يجري صديد في القلوب وقار يا عصر إلحاد العقول لقد جرى بك في طريق الموبقات حصار قربت خطاك من النهاية فانتبه فلربما تتحطم الأسوار إني أقول وللدموع حكاية عن مثلها تتحدث الأمطار إنا لنعلم أن قدر نبينا أسمى وأن الشانئين صغار لكنه ألم المحب يزيده شرفا وفيه لمن يحب فخار يشقي غفاة القوم موت قلوبهم ويذوق طعم الراحة الأغيار.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأغيار على
الدين
وعلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم. أشكرك أخي الكريم وأشكر الشيخ محمد، فقد استمعت إلى كلامكم الجميل المتدفق وإلى كل من شارك، وأنا كنت استمع للشيخ محمد جزاه الله خير وهو يقول تعرفون الصور هذه المؤلمة البشعة البعيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول للمشركين يسبون مذمما وأنا اسمي محمد كما تعلمون جميعا، فكان الشيخ وهو يعلق يقول هذه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في نفسي أقول ليس ويقول الذي يزعمون، فقالها جزاه الله خيرا فرحت بما قال.
الله
فشكر الله لك وللشيخ
محمد. أشكركم ولا فضلك بارك الله فيكم وكسر الله من الأغيار أمثالكم يا دكتور عبد الرحمن. عودا إليكم دكتور محمد، ولا أخفيك أن محاوري وإياك كثيرة ودقائقنا قليلة.
طيب أنا عندي أربع نقاط إن كان تعطيني وقت لها.
في عدالة أربع دقائق.
جميل. أنا أشكر حقيقة جميع من اتصل على رأسي، يعني سماحة المفتي ومن بعده جزاه الله خير إلى الدكتور عبد الرحمن. نسأل الله تعالى لنا ولهم جميعا التوفيق والسداد. أنا أقول حقيقة من النقاط العملية التي ينبغي أن نسعى لها ما ذكره الدكتور حاتم من استعمال الأشياء الإعلامية لأجل يعني إذكاء مثل لأجل الاستفادة أحيانا من مثل هذه المواقف وإن كانت مؤلمة لكن نستفيد منها في اتخاذ خطوات ربما نحن كنا أحيانا غافلين عنها. الأمر الآخر أيضا وهو مهم، لو ترجمت بعض الكتب ووزعت بأعداد كبيرة، ويعني ليت أن الهيئات الرسمية يعني كالإخوة جزاهم الله خير وزارة الإسلامية والإخوة في الإفتاء وإلى غير ذلك، لو أن هذه الجهات الرسمية عملت على ذلك التنسيق مع المراكز هناك قبل أن يتحرك غيرهم ممن لا يدققون في الكتب التي تترجم، لا يدققون في صحة الترجمة، قد لا يكون عندهم خبرة في إيصال الكتب إلى هناك أو طباعتها أو نحو ذلك. من الأشياء اللي أقترح أن تعمل، كنا قبل فترة أنسنا كثيرا الحملة التي عملت في تعظيم البلد الحرام مكة المكرمة وما كان فيها من خير وغطيت إعلاميا ووزع لها منشورات. يا أخي ليش ما يكون هناك حملة لتعظيم محمد صلى الله عليه وسلم وبيان مكانة عليه الصلاة والسلام في القلوب؟ هذه تتضمن مطبوعات، تتضمن برامج تلفزيونية ليس فقط في قناة المجد بل في القنوات جميعا، تتضمن محاضرات تلقى، تتضمن أشياء تقام في المدارس عند أولادنا، يقام مسابقات سنن الأكل، سنن النوم، سنن الحديث، سنن الذهاب إلى المسجد، سنن المشي، بعض الآداب النبوية التي هي مجموعة في كتب لو أنها وزعت على أمثال هؤلاء وأقيم فيها مسابقات كبرى وخل أولئك يندمون أن هيجون لمثل هذا، يعني نريدهم أن يندموا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء، كما حسدوكم ما قال على كثرة الطعام والشراب، أو قال كما حسدوكم على السلام والتأمين، تأمين في الصلاة قول آمين، فهم أي شيء يدعو إلى الاجتماع المسلمين والألفة بينهم هم يبغضونه. لا تظن أنهم يسرون لما يرون قد اجتمعنا في الحج أو في صلاة الجمعة أو في الجماعة ونحو ذلك، ينبغي أن نعاملهم بنقيض قصدهم. هم أرادوا أن ينزلوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس، في نفوس سواء المسلمين أو في نفوس غيرهم، ينبغي علينا نحن أن نعاملهم بنقيض ما أرادوه في ذلك. من الأشياء المهمة أيضا ألا يكون يعني كلامنا كالبركان الذي يثور ثم لا يلبث أن يخمد، أو أن يدفعنا يعني حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك قرة أعيننا ويعني أحب إلينا من أنفسنا، لا يدفعنا ذلك لارتكاب البدع. يعني أنا وصلتني على هاتف الجوال بعض الأشياء التي فيها نوع من الابتداع، مثلا ما ينسب إلى رجل اسمه أحمد خادم الأسرة النبوية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له كذا وكذا، وهذه يعني فرية قديمة منذ 40 سنة رد عليه الشيخ بن باز رحمه الله ولا يزال إلى اليوم كل مرة تنشأ من جديد. فأرسلت إلي في إنكم قرابة 1000 حرف ما أدري كم أخذ وقته يكتبها نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر ببدعة إنما ينصر بسنة، كون الإنسان يقول نريد أن ننصره صلى الله عليه وسلم بشيء نحن نبتكره يعني ينبغي الإنسان أن يتبع ولا يبتدع. من أهم الأشياء أيضا أنه لا يكفينا فقط أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بألسنتنا، لا بد أن نطبق ذلك في أفعالنا. يعني أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم كل كما كان يأكل، البس كما كان، اجعل ثوبك مثل ثوبه، اجعل وجهك مثل وجهه صلى الله عليه وسلم، أمرك بإعفاء لحيتك، أمرك بألا تسبل إزارك، أمرك صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد، أمرك بصلاة الوتر، أمرك بصلاة الضحى، أمرك صلى الله عليه وسلم يعني أمرك بأشياء معينة لا بد أن تفعلها إذا كنت فعلا صادقا في محبته. أما يا أخي الكريم لما يأتي واحد يقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، نقول له طيب أنت ما تصلي في المسجد؟ يقول والله يا أخي في عالم قال إنه ما هو واجب. طيب أنت مسلم الإثارة؟ والله في عالم قال إنه إذا كان لغير خيرة. أنت سبحان الله يا أخي تعصي الرسول وأنت تزعم حبه. يعني إذا كنت صادقا فعلا في زعمك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال ماذا نقول إذا قال الرسول لنا ضيعتم سنتي والله مفتيها، لا بد أن يكون هناك شيء عملي يدل فعلا على مثل هذه المحبة الصادقة.
وسنأتي إلى شيء يعني سنأتي إليه بأكثر تفصيل إن مع ضيوفنا القادمين بإذن الله تعالى الذين أرحب بهم كما رحبت بك في البداية وأودعك في نهاية هذا اللقاء الذي أشكرك حقيقة على إجابة الدعوة، وكما ذكر الدكتور حاتم هو واجب علينا أجمعين أن نقوم بهذا الأمر، فجزاكم الله خيرا دكتور محمد. أنتم أيضا أحبتي أرجوكم أن تبقوا معنا، فمعنا بعد قليل بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني للحديث أيضا حول هذا الموضوع، ابقوا معنا.